أهلا بكم. بعد أشهر على استحواذ الاحتجاجات في إيران على صدارة الأنباء، عاد الحديث مؤخرا عن ملف إيران النووي بعد تهديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاون إيران في الكشف عن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها خبراء الوكالة في 3 مواقع نووية إيرانية. وكان مجلس حكام محافظي الوكالة تبنى بالإجماع قرارا يدين عدم تعاونها ما ردت عليه طهران برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60% في منشأة فوردو، يعني أنها أصبحت قريبة من إنتاج القنبلة التي تحتاج إلى اليورانيوم مخصب بنسبة تزيد عن 90%. الحديث معنا من الدوحة دكتور مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بمشاركة دكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكم.
أهلا
دكتور مروان قبلان، البداية معكم من الدوحة. التوجه إلى مجلس الأمن الدولي هو ما يعتزم الأوروبيون هذه المرة القيام به، ماذا تعني هذه الخطوة تحديدا لإيران؟
يعني أنا باعتقادي أنه الموقف الإيراني اليوم أصبح أصعب بكثير مما كان عليه قبل حرب أوكرانيا. تعرفي قبل حرب أوكرانيا كان الأوروبيين أكثر حماسة من الجميع ربما للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن وكان هناك طبعا نوع من التفاوت في الموقف الأوروبي عن الموقف الأمريكي، لأن الأوروبيين كانوا يعتقدوا بأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس ترامب كان خطأ كبيرا. أما الآن وخاصة بعد أن أثارت إيران غضب الأوروبيين بمساعدتها روسيا من خلال بيعها طائرات مسيرة من طراز شاهد استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا، فأنا أعتقد أنه الإضافة طبعا للموضوع الاحتجاجات في إيران اللي سقط فيها حتى الآن بحسب معظم التحضيرات أكثر من 300 قتيل، كل ذلك أنا أعتقد يضع إيران في موقف أصعب بكثير. الآن الموقف الأوروبي يقترب أكثر من الموقف الأمريكي، يبدو الأوروبيين داعمين أكثر الآن، هم على استعداد لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، هم قاموا بفرض عقوبات اقتصادية على إيران في مجاراة للعقوبات الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أنه الآن التهديد بإعادة الملف إلى مجلس الأمن هو خطوة إضافية لممارسة مزيد من الضغوط على إيران، لكن أنا أعتقد أنه في مجلس الأمن هذه المرة الوضع مختلف، لأن روسيا التي دائبت على مساندة الدول الغربية في مجلس الأمن بخصوص الملف النووي الإيراني بدليل أنها صوتت إلى جانب معظم القرارات الخاصة بإيران بما فيها القرار 1929 الذي فرض عقوبات على إيران بعام 2010، يبدو الآن منقسما، بمعنى أن روسيا والصين على الأرجح لن يؤيدوا أي خطوات غربية في مجلس الأمن ضد إيران، خاصة مع اقتراب إيران وروسيا من بعضهما أكثر في هذه المرحلة بسبب حرب أوكرانيا.
نعم دكتور خطار أبو دياب، حتى الموقف الفرنسي الذي كان يتميز بالمرونة كثيرا بالتعامل مع إيران ابتعد عن هذه المرونة، هذا ما أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام حول ملف إيران النووي، أظهر فيه أيضا استعدادا غير مباشر لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
في الأساس إيران هي التي تقطع كل الجسور، حتى اللحظة هناك 10 من الرعايا الفرنسيين من المحتجزين بشكل تعسفي في إيران، وهذا لوحده يخلق أزمة دبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك كل ما قاله الدكتور مروان عن أوكرانيا وعن احتجاجات في الداخل، أضف الأمر الأهم إعلان إيران أنها ستخصب بنسبة 60% في المفاعل المثير للجدل، المفاعل فوردو الموجود في منطقة جبلية محصنة جدا وعبر أجهزة طرد مركزي متطورة، مما يعني أن إيران أخذت القرار بالوصول إلى دولة العتبة النووية والسيطرة على كامل دورة الوقود النووي وتحدي الوكالة الدولية للطاقة النووية قبل إرسال الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وبالأمس خامنئي أمام البسيج قالها بوضوح، الآن إذا تنازلنا مع أمريكا عن التخصيب بنسب معينة يمكن يوم من الأيام أن تطالبنا بإنهاء الدستور والسيطرة على الجمهورية. إذن إيران هي التي تغلق الأبواب وليس الغرب أبدا.
دكتور مروان قبلان، الموقف الإيراني على ما يبدو هو الأقوى حاليا مستندة على الدعم الروسي والصيني لها بمجلس الأمن الدولي، لكن اليوم إيران أليست بحاجة إلى الدول الغربية أيضا بطريقة غير مباشرة لتأمين احتياجاتها، لفك الحظر المفروض عليها، لتأمين مداخيل بالعملات الأجنبية وهي تعاني من أزمة اقتصادية واحتجاجات ما زالت متواصلة ودخلت شهرها الثالث قبل أسبوعين؟
بالتأكيد إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة من قبل الولايات المتحدة والآن من قبل أوروبا التي يبدو أنها يعني سوف تجاري الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر للأسباب التي تحدثنا عنها. الواقع الاقتصادي الإيراني صعب للغاية. إيران تقريبا شهدت ما يزيد عن 4000 احتجاج منذ عام 2018 منذ أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي في مايو من عام 2018، ومعظم هذه الاحتجاجات لها جذور اقتصادية اجتماعية. نحن نشهد تقريبا سقوط حر للعملة الإيرانية، التضخم في إيران يبلغ تقريبا 50% وهي نسب طبعا مرتفعة جدا، مستوى الفقر في إيران يكاد يصل إلى 40% بحسب تقارير دولية مختلفة. إذا الوضع الاقتصادي في إيران حقيقة يدفع الشعب الإيراني إلى يعني يعني الآن موضوع مهسة أميني تقريبا هي الاحتجاجات الأطول التي تشهدها إيران ربما منذ الثورة 1979، يعني الاحتجاجات مستمرة منذ ما يزيد عن 10 أسابيع الآن، وهو لم يحصل عمليا منذ عام 1979. والموضوع ليس فقط مرتبط بمهسة أميني، إنه مرتبط بكل هذه العوامل التي نتحدث عنها. لذلك أنا تقديري أن روسيا والصين لا تستطيع أن تفيد إيران كثيرا فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية. تعرف روسيا تحت عقوبات أمريكية وأوروبية ربما غير مسبوقة، هي في وضع صعب للغاية. الصين لا تريد أن تضحي بعلاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة.
دكتور مروان، حتى بالمساعدة بإنتاج القنبلة روسيا لا تستطيع أن تقدمها لإيران؟
لا، أنا أعتقد أن روسيا ليسها مصلحة بأن تمتلك إيران قنبلة نووية في نهاية المطاف. نحن نعرف الموقف الروسي كان دائما أقرب إلى الموقف الغربي فيما يتعلق بالموضوع الملف النووي، رغم وجود نقاط تقاطع كثيرة بين إيران وبين روسيا. روسيا ليس لها مصلحة بأن تكون هناك إيران نووية على حدودها الجنوبية. لذلك أنا أعتقد أن الروس لن يساعدوا إيران في ذلك، وأن الروس سوف يبقوا ملتزمين بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية باعتبارهم يعني واحدة من الدول الكبرى التي يعني التي وقعت على هذه الاتفاقية، لا بل أنشأت هذه الاتفاقية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في عام في أواخر ستينات القرن الماضي. لذلك لا أعتقد أن روسيا سوف تدفع بهذا الاتجاه. أنا أعتقد أن لدى روسيا القليل قليل جدا حتى توفره لإيران باستثناء حمايتها في مجلس الأمن، لا تستطيع أن تقدم لها الكثير.
دكتور خطار أبو دياب، كان من مصلحة إيران منذ وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض التوصل إلى حل العودة إلى الاتفاق الدولي لكي ترفع العقوبات وتستطيع من جديد بيع نفطها للعالم الخارجي، هذا لم يحصل. تنطلق إيران من عقيدة أن ذلك لا يحصل أيضا بالعامين المتبقيين، وبعدهما قد يأتي من جديد دونالد ترامب الذي قد يعيد خلط الأوراق من جديد، لهذا السبب اليوم تصاعد؟
يعني أصلا إيران لم تكن صادقة باحترام الاتفاقيات، حتى اتفاق 2015 الذي عمل من أجله أوباما الكثير وضحى بالموقع الدولي للولايات المتحدة، لأنه عندما وافق على التغاضي عما يحصل في سوريا كرمة لعيون إيران كي يحصل على الاتفاق النووي، وعندما نسي حتى موضوع القرم يومها كان كل ذلك من أجل إيران. فكيف عاملت إيران؟ إيران بعد ذلك توسعت في الإقليم، وبدلا من أن تخصص مليارات الدولارات للتنمية المحلية، وكنا نتكلم عن نسبة الفقر، خصصت كل ذلك للتوسع العسكري. الآن مع بايدن تخسر إيران كثيرا، لأن هذا الفريق الموجود مع بايدن هو الفريق الأكثر قربا لإيران، ورغم ذلك لم تتنازل إيران لأنها فتشت دوما على التنازل الأقصى من إدارة بايدن بعدما لاقت الضغط الأقصى من إدارة ترامب. وهكذا مع حرب أوكرانيا تزيد الخسارة بالنسبة لإيران، بالرغم من أنها تتصور أنها قادرة الآن من خلال هذا التوجه إلى الشرق الضغط على الغرب، فإذ بالاحتجاجات في الداخل تحرج إيران أكثر.
دكتور مروان، قبلنا على كل، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرت أن المفاوضات وصلت إلى نقطة هي بحكم الميت حاليا، هذه المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووية. من أخطأ بهذه المفاوضات دكتور مروان؟ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما لم تضع إيران على رأس أولوياتها، بل مواجهة نفوذ الصين القوي ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، وبات الملف الإيراني هو الملف الثالث الأقل أهمية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
يعني ربما إذا شئت أن نذهب بهذا الاتجاه، يمكن أن نقول بأن إدارة بايدن لم تعطي عندما وصلت إلى السلطة مباشرة أولوية العودة إلى المفاوضات مع إيران، خاصة عندما كان حسن روحاني في السلطة في إيران وكان التعامل ربما أسهل معه. لكن أنا أعتقد اللي ارتكب الخطأ الأكبر هو إيران وليس الولايات المتحدة، لأنه عمليا كانت هناك مسودة اتفاق على الطاولة في 11 من مارس من هذا العام، لكن الإيرانيين اعتقدوا بأن حاجة الولايات المتحدة إلى النفط الإيراني نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا نتيجة غزوها أوكرانيا سوف تدفع إدارة بايدن إلى تقديم مزيد من التنازلات، فبدأوا بإدخال قضايا لا علاقة لها بالملف النووي الإيراني، مثل موضوع رفع اسم الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية، وموضوع الإفراج عن أموال موجودة في بنوك مثل أو محجوزة في دول مثل كوريا الجنوبية، أو موضوع الرهائن الموجودين في إيران، إلى غير ذلك من القضايا التي كان دائما الأمريكيين يصرون على أن لا علاقة لها بالملف النووي. فانتهى المطاف بإدارة بايدن أن توجهت إلى السعودية بدلا من أن تتوجه إلى إيران، واليوم نسمع بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة الفنزويلية والحكومة الفنزويلية في المكسيك برعاية نرويجية أمريكا لم تكن بعيدة عنه، وسمحت وزارة الخارجية الأمريكية مباشرة اليوم لشركة شيفرون ببدء أعمال التنقيب عن النفط وشراء النفط الفنزويلي، ما يعني أن الأمريكان عمليا وجدوا حلا لمشكلة الطاقة التي اعتقدت إيران أنها يمكن أن تلوي ذراع إدارة الرئيس بايدن بناء عليها.
دكتور خضر أبو دياب، سؤالي الأخير، هل بهذه التصرفات تطلق يد إيران من جديد بأزمات منطقة الشرق الأوسط؟
المرشد الأعلى الإيراني خلال لقائه مع البسيج قالها بصراحة أن الانتصارات الإيرانية في لبنان والعراق وسوريا حمت إيران من الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنه مصر على التمسك بالإقليم، كأن التمسك بهذا التوسع الإقليمي هو الضمانة بالنسبة له كي تبقى السلطة في إيران. من هنا الربط إذن هو ما بين استمرارية الحكم، قمع الاحتجاجات، التوسع الإقليمي، وعدم التنبه لمسألة العلاقة مع الغرب.
شكرا جزيلا لكما دكتور مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة، دكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لدى إذاعتنا. شكرا، إلى اللقاء.